بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. في هذا الدرس يوم الأحد كنا بدأنا ببلوغ المرام، واقترح بعض الأخوة أن نشرح كتاب عمدة الأحكام، لأن بلوغ المرام سبق شرحه والعمدة ليس له شرح كامل، فنبدأ به. وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يعني اختار عمدة الأحكام، يعني ما يعتمد عليه من الأحاديث الصحيحة، وهو من الأحاديث المختارة من الصحيحين، يعني اقتصر على ما في الصحيحين ولم يأخذ من حديث السنن، يعني تسهيلا على الحافظ حتى يبدأ بحفظ حديث صحيحة في أبواب الفقه، يعني مرتب على ترتيب أبواب الفقه. هذا يفتح الباب لطالب العلم المبتدي أن يحفظ حديث ليس كذا 400 حديث، وبعض يعني الحديث 400 شيء قليل، يسهل حفظها على طالب المبتدي، يكون عنده أساس في الأحاديث الصحيحة في ما يحتاج إليه في الأحكام في ترتيب كتب الفقه. بدأ بحديث عمر رضي الله عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تصح وتقبل عند الله بالنية، فلا يمكن أن يقبل عمل إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، أي تصح أو تفسد بالنيات، نية الصالحة تصح العمل، نية السيئة تبطل العمل. هذا يدل على أهمية النية في العمل، قد يكون العملان صورتهما واحدة تماما، هذا عمل مقبول وهذا عمل مردود، كمن بنى مسجد لله وآخر بنى مسجد للرياء والسمعة، هذا صلى لله وهذا صلى رياء وسمعة، هذا قرأ لوجه الله وهذا يقرأ القرآن رياء وسمعة، هذا تصدق بصدقة ظاهرة يريد ما وجه الله وهذا تصدق يريد الرياء والسمعة. إذن النية لها شأن عظيم، وذلك العلماء اعتنوا بهذا الحديث وقالوا هذا يعني قالوا نصف الإسلام أو قريب من هذه اللفظة لأهمية هذا الحديث، لأن من غفل عن النية قد تفسد أعماله من حيث لا يشعر. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، قالوا هذا مثل قول قال إنما الملك بالرجال، يعني لا يقوم الملك إلا بالرجال، إذا لم يكن للملك أعوان لم يقوم ملكه. إنما الملك بالرجال، كذلك إنما الأعمال بالنيات، تقوم الأعمال بالنيات. وهذه النية أو هذا الحديث يشمل النية من حيث الأصل وهو الإخلاص، يعني هل العمل لله أو لغير الله، ويشمل أيضا النية التي تميز العمل من غيره، وهذه يتكلم عنها أصحاب الفروع كالذين يؤلفون في الفروع، مثل الصلاة يقول من شروط الصلاة النية، وهكذا جميع الأعمال اشترط لها النية لفرق بين عمل وآخر، مثل الصيام يقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، هذا ليس في الإخلاص وعدم الإخلاص، هذا في النية التي يقوم بها العمل يصح أو لا يصح شرعا لا لأجل الرياء والسمعة. الإنسان في الفرض مثلا بدأ الصيام من النهار ثم نوى أن يكون قضاء يعني عن واجب، هل يصح أم لا يصح؟ النفل بدأ الصيام من أثناء النهار، هل يصح أم لا يصح؟ هذه تكلم عنها أصحاب الفروع الفقهاء في كتب الفقه. والنية من حيث الإخلاص والشرك يتكلم عنها أهل التوحيد الذين يتكلموا في العقائد، فهي داخلة في النوعين، النية يقوم بها العمل من ناحية الإخلاص وقد يبطل إذا كان فيه شرك، وكذلك العمل قد يصح وقد لا يصح من جهة النية، كما لو أن إنسانا صام من بعد طلوع الشمس ونواه قضاء ليوم عن يوم من رمضان، هل يصح أم لا يصح؟ الجواب لا يصح، لأنه لم ينوي من أول النهار، لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له كما في الحديث. ولو نوى من أثناء النهار صيام نفل صح، لأن هذا تفصيل في باب العبادات في كتب الفقه. كذلك مثلا النية في تمييز العبادة عن الأخرى، إنسان مثلا يريد أن يصلى مثلا سنة الفجر، نوى سنة الفجر ثم بدأ له أن يجعلها الفريضة، جاء شغل وبيخرج صلى في البيت، بعد ما صلى الناس فتته صلاة الفجر فأراد أن يصلي في البيت، فبدأ بسنة الفجر ثم شغل، جاء أمر مثلا مفاجئ وبيخرج وقال خلاص هذه السنة أنويها فريضة، هل يصح أم لا تصح؟ لأنه صلى بنية النافلة فلا يمكن أن يقلبها فريضة. وهكذا يعني فيما يتعلق بتفصيل النية في باب العبادات. إذن إنما الأعمال بالنيات يشمل أمرين، النية في الإخلاص والنية في بيان نوع العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا لفظ جامع، كل امرئ ما نوى، وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يشمل ما نوى وعمل، ويشمل ما نوى وما لم يعمل للعجز، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا باب واسع، لم يقل وإنما لكل امرئ ما عمل، لأن الإنسان قد يعمل ولا يكون له العمل، وقد ينوي ويكون له العمل. شوف النية الآن واسعة، إنسان عمل بنية سيئة فاته العمل وحبط، إنسان لم يعمل بنية صالحة وكتب له أجر العمل، سبحان الله نية عظيمة جدا، هذا تعب وعمل وحبط عمل، وهذا لم يعمل وكتب له أجر العمل كاملا، هذا يدل على عظم شأن النية. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذا بمثال، وذكر أعلى الأمرين وهو الإخلاص أو الشرك، مع أنه يشمل كما سبق النوع الثاني وهو تمييز العبادات بعضها عن بعض، لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا في النوع الأعظم وهو الإخلاص والشرك، ضرب مثالا على عمل صورته واحدة لكن يختلف من نية. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرة صحيحة يثاب عليها، ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها. الصورة واحدة، هذا خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى والبعد عن المشركين وعن شركهم، هذا عمل عظيم يثاب عليه أعظم الثواب. الثاني نفس الشيء، خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لكن النية مختلفة، لو سئل لماذا خرجت يا فلان قال والله عندي تجارة في البلد الثاني بروح عشان يعني فيه بيع وشراء، فيه مواسم هناك والتجارة في ذلك البلد أحسن منها في هذا البلد، والناس خرجوا بالفرصة أخرج معهم وهو تاجر في ذلك البلد، هذا خرج لدنيا يصيبه، أو لامرأة يتزوجها، يعني في امرأة يحبها وكان يريد الزواج منها ولكنها هاجرت إلى ذلك البلد فلحقها، هاجر معها لأجل الزواج، لكن لو لم تهاجر هذه المرأة ما هاجر، ما عنده نية لله أبدا، إنما نيته متمحضة لهذه المرأة، فلما خرجت تبعها فتزوجها هناك أو لم يتزوجها، المهم خرج من أجل هذه المرأة. إذن هذا مثال على نية صالحة ونية فاسدة والعمل واحد، هذا يثاب بعضهم الثواب وهذا عمله حابط، والصورة واحدة لكن اختلاف في النية، وذلك العلماء يؤكدون على هذا تأكيدا عظيما، يقول ينبغي الإنسان أن يستحضر النية ولا سيما في الأعمال التي يعملها لزاما، يعني لا تستطيع أن تتخلى عنها، ما له خيار، مثل إنفاق على الزوجة، إنفاق على الأولاد، ومثل رد العارية أو الأمانة أو قضاء الدين أو ما شاء. هذه أمور ملزم بها، لا بد أن يقضي الدين، شاء ما فعل، لو لم يقضي شكاه صاحب الدين وأداه بقوة. لكن إذا قضى الدين بنية صالحة يبرر ذمته ويريح صاحب الدين من المماطلة صار مأجورا. كذلك رد العارية، استعار شيئا وسنتها ثم رده، لم يحوج صاحب المتاع إلى أن يأتيه، لا هو الذي بدأ ورده إليه. وكذلك في الأعمال التي يفعلها الإنسان بالطبيعة، يفعلها المؤمن يفعلها الكافر، أنها من طبيعة الحياة وقد يكون ملزما على فعلها. هذه تحتاج لاستحضار النية. المؤمن يؤجر ولو غابت النية عن باله أو عن قلبه، لأنه في الأصل أنه يعلم أن هذه قربات وطاعات، ولو سئل لقال والله أعمل وألم في أجر. هذا الإسلام يدعو يأمر بأداء الأمانة، إن الله يأمركم وتؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا أمر واجب عليه ولازم أقضيه، كذلك الإنفاق على الزوجة والولد. فيقول هذه أشياء واجبة شرعا ونؤديها لأني أؤمن بالله وأؤمن بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في أداء هذه العبادات، لكن النية غائبة، النية غائبة، هذا يؤجر على أصل النية، وإذا استحضر النية صار الأجر أعظم، ولكن الاستحضار قليل، غالب على أن الإنسان أنه تغيب عنه النية في مثل هذه. بخلاف الصلاة، الصلاة يعني في الغالب أنه يستحضر أنه يصلي طاعة لله، أن هذه عبادة محضة، بخلاف تلك الأشياء هذه يعني يفعلها عادة، تغلب عليه العادة فينسى النية، لكن الأصل باقي. ولذا يعني وهذا التفصيل أنه يؤجر على أصل النية ويزداد الأجر عند الاستحضار مأخوذ من آية النساء في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه خير، استثناء الله، لا خير إلا، يعني هذا فيه خير، أثبت الله تعالى الخيرية لهذه الأشياء، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني جعل هذه الأشياء جعلها على درجتين، إذا فعلها بأصل النية فهي خير، ومعلوم أنه يثاب على فعل الخير، وإن فعلها بنية خالصة صار الأجر أعظم. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني فعل خالص لوجه الله، لا عادة أو بضغط من أحد أو ما شابه ذلك، لما فعل خالص لوجه الله صار الأجر أعظم. إذن هذه الأمور التي يفعلها الإنسان بالعادة أو يفعلها بدون مجبرا، إذا لم يفعلها فإنه ستفرض عليه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يترك النفقة على الزوج والأولاد، هذه ضرورة لا بد ينفق، كذلك النفقة على النفس، ما يستحضر أنه يؤجر على نفقته على نفسه، يعني كونك تشتري طعاما لنفسك تثاب عليه، لأنك لو لم تفعل هذا لذهبت تتسول وتسأل الناس أموالهم، فأنت مأمور بالكسب ومأجور عليه ومأجور على الإنفاق. إذن هذه نية يعني موجودة في الأصل عند المؤمن، أنه يعلم أن هذه الأمور مطلوبة شرعا، ولكن النية تغيب لأجل العادة، أن يفعل هذا دائما كل يوم أو في اليوم مرات فيغيب الاستحضار، فالذي يستحضر يكون أجره أعظم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا يدل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى بغير طهارة فإن صلاته لا تقبل، لا يقبل الله، هذا نفي، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني الحدث هنا المراد به ما يخرج من أحد السبيلين، إما البول أو الغائط أو الريح أو ما شابه ذلك. والحدث يقسم إلى أصغر وأكبر، والمراد به الأصغر في هذا الحديث أنه قال حتى يتوضأ، والحدث الأكبر هو الجنابة والحيض يحتاج إلى غسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الحدث الأصغر، هو كل خارج من القبل أو الدبر، فإن كان بولا أو مذيا أو وديا فهو الحدث الأصغر، وإن كان منيا أو حيضا فهو الأكبر، كذلك خارج من الدبر كالغائط والريح هذا هو الحدث الأصغر، والأكبر يوجب الغسل. حتى لو نسي فإن الصلاة لا تصح، إذا أحدث أثناء الصلاة وجب عليه الخروج، ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو محدث، حتى لو كان إماما فإنه يجب عليه الخروج. وبعض العلماء قال إذا صلى وهو محدث فإنه يكفر بذلك، لكن هذا في تفصيل، صلى محدثا متلاعبا بالصلاة هذا قد يصل الكفر، لكن إذا صلى محدثا خجلا يعني لم يخرج خجلا، لكن لا إنكارا لأنه لهذا الحكم الشرعي ولا تلاعبا بالدين هذا معصية كبيرة، ولكنه لا يصل لحد الكفر على حسب نية هذا الفاعل، هل هو متلاعب أو منكر أو لم يخرج خجلا. يعني بعض الناس قد لا يخرج، يحدث في الصلاة ويبقى يصلي، ولا سيما إذا كان إماما، وهذا أمر كبير وأمر خطير، ثاني إمام أحدث يصلي خجل، ما استطاع أن يخرج أمام المصلين يعني شعر بالخجل وكمل وهو محدث، هذه مصيبة، هو على خطر كبير ومعصية عظيمة، وهذا يعني قدم الخوف من الناس على الخوف من الله تبارك، كيف يسجد ويقوم ويركع ويصلي وهو محدث ومتأكد أنه أحدث لكن منعه الخجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه طريقة وسيلة يدفع عنه الخجل، قال يمسك يده على أنفه، هذا من باب يعني التماس العذر، حتى يعني من رآه يظن أنه أرعف أنفه وخرج، الناس ما يدرون، احتمال أنه أرعف، ولو كان يعرفون الحديث احتمال أنه أرعف، ما في شيء يمنع ذلك. فإذا أمسك وخرج سريعا يعني كأنه يخشى أن ينزل الدم على ثيابه وعلى الأرض، فمن رآه التمس له العذر ولو كان الاحتمال قليلا، لكن فيه احتمال، ما أحد يستطيع يجزم أنه فعله من أجل أن يخرج، لا، احتمال أنه أرعف بالفعل، فهذا من باب يعني الحشمة ودفع الحرج عن النفس، وليس كذبا ما قال أنا أرعفت حتى أقول له كذب، لا، هذا وضع يده على أنفه، ما قال أنه أرعف أنفي، وضع يده على أنفه وانصرف. فيجب على المؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن لا تأخذه إلا لومة لائم ويخرج، والحمد لله إنسان بشر، كل الناس يحصل منهم هذا الخارج، ليس عيبا أن يحصل منه في بعض الأحيان، هذه طبيعة الإنسان. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضحك من الضرطة، وقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل، حرام، يعني بعض الناس قد يبتلى يكون غافلا وغير متمكن من الجلسة أو تحرك بسرعة فخرج منه الريح بصوت، الحاضرون في الغالب يضحكون، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى كما صحيح مسلم، نهى عن الضحك عن الضرطة، وقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني أنت يا ضاحك لست تفعل هذا، فلماذا الضحك إذن؟ ولا شك أن الضحك فيه كسر لقلب هذا الشخص وإحراج له حرج شديدا، الواجب زانا أن يسكت وأن لا يضحك، وأن يحمد الله على العافية، أن الذي ابتلاه قد يبتليك الله سبحانه وتعالى، والذي يقدر عليه هذا قد يقدر عليك في يوم من الأيام، فإياك أن تظهر الشماتة بأخيك المسلم في أي حال من الأحوال. إذن المصلون إذا لم يعلموا أن الإمام أحدث وصلى حتى انتهت الصلاة، صلاتهم صحيحة، والإمام يجب عليه التوبة إلى الله من هذه المعصية ويعيد وحده. والمأمون معلوم أنهم صلوا على طهارة ولم يعلموا بحادث الإمام فذنبوا عليه وليس عليهم منه شيء. أما إذا خرج فإنه إما أن يقدم شخصا يقول تقدم يا فلان وصل، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، أو ينصرف ولا يقدم أحدا والناس أنفسهم يقدمون شخصا الأقرب إلى مكان الإمام ويجد بنفس الكفاءة يتقدم ويكمل من حيث وقف الإمام، حتى لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم خرج النائب يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، يكمل قراءة الإمام الأول، لأن قراءة الإمام الأول صحيحة فهو يكمل من حيث وقف. حتى لو ساجد يقوم ويخرج ويرفعون وهم ما في إمام وهم ساجدون، واحد منهم يقول الله أكبر ويرفعون ثم يتقدم بعد الرفع. لا 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 اللي يحدث خلاص ما يكمل، لأن هذا الآن جزء من الصلاة كيف يؤديها على غير طهارة، هذه تحتاج إلى قوة إيمان. عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه أحدث وقال للناس إني أحدثت وخرج توضأ ورجع، وهو عمر من هو في هيبته وقوته، لكن أراد أن يلقي الناس درسا وعلى المنبر أحدث وقال إني أحدثت وخرج وتوضأ ثم رجع رضي الله عنه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.